الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، ديان السماوات والأراضين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو شفاعتها يوم يقوم الأشهاد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فيا أيها المؤمنون، في السنة الرابعة الهجرية كانت العالم والبشرية موعودة بمقدم طفل، طفل لا يحمل من جينات الطفولة إلا اسمها. ولد رجل بلا لحية، وحكيما بلا تجربة، وعالما بلا معلومة، نسب فاخر، وحسب زاخر، وهدى متوافر، كابرا عن كابر. طفل يقول لأطفال الدنيا كلها: أين في الناس أب مثل أبي؟ قد قبست المجد من خير أب، وقبست الدين من خير نبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بحبه لكل أحد، لكنه أعلنها هذه المرة عن طفل كان حبه كالطوق في جيد المحبين، طفل سنة له حسب مثل الثريا إذا زهت، وأوصافه الشهد المحلى ختامه، يراودنا ذكر النبي مع اسمه، فتسليمنا نحو النبي سلامه. من سيصدق لولا أن الترمذي وابن ماجة وابن حبان وابن حبان وغيرهم رووا بحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، هو سبط من الأسباط. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحبه حتى عز عليه أن يرى حبيبه كئيبا كثيفا. بكى هذا الطفل مرة، فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هذا الطفل قائلا لها: يا هذه، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ كان بضعة من بضعات النبي عليه الصلاة والسلام. لمن يكون حديثي؟ لمن تكون الشجون؟ لأروع المعين تقر فيه العيون، ووجه مثل شمس ما غيرته السنون، حاء فسين فياء من بعدها ثم نون، حسين صبت رسول الله ذاك الأمين. عن حسين الأمة أحدثكم، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم، عن طفل هو من أول الداخلين في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولدت الزهراء، ولدت الزهراء زهرة كان شذاها سلافة عطر أبدية، قصة حب نبوية، جمرة حزن عاشورية. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا معاشر المؤمنين، اخطبوا معي هذا المشهد. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فدخل الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر على مشهد كهذا. وكيف ورسول الله بشر من البشر، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره، فأقبل نحوهما وضمهما إليه ضما شديدا، ثم صعد بهما المنبر، ثم قال لجموع الصحابة الحاضرين: لقد صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم نظر، ثم قال بعدما قرأ الآية، نظر قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم شرع في خطبته يكملها: أكرم جد وحفيد منذ خلق الله خليقته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا عجب يا عباد الله أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وفي طريقه. عندما رأى الحسين يلعب في الطريق، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يدي فجعل الحسين يفر ها هنا وها هنا والنبي ضاحك، ثم حمله عليه الصلاة والسلام فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات الوداع، ثم أوصى بهما خيرا. لقد تألم الحسين رضي الله تعالى عنه وهو في ربيعه السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما، ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا وتتجدد الأحزان عليه. لقد فوجئ بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. لكن يا معاشر المؤمنين، اسمعوا بعد هذا الحدث بأكثر من 50 عاما، في سنة 60 من الهجرة النبوية، بويع ليزيد بن معاوية للخلافة، ولقد تألم الحسين رضي الله تعالى عنه من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد الله تعالى، جاور مكة يتعبد الله تعالى. فسمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي رضي الله تعالى لم يبايع، وقد كانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. فأرسل أهل الكوفة الرسائل الكثيرة يدعون الحسين رضي الله تعالى عنه للبيعة، وتتابعت الرسائل الكثيرة حتى بلغت أكثر من 500 كتاب فيما يرويه عدد من المؤرخين. فماذا فعل الحسين بعد أن وصلته هذه الرسائل وهذه الكتب؟ أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر، فوصل مسلم بن عقيل الكوفة فوجد الناس يبايعون ويريدون الحسين، فجعل يأخذ البيعة للحسين حتى بايعه ما لا يقل عن 20 وقالوا 30 ألف. فكتب مسلم إلى الحسين أن اقدم إلينا فقد تمت البيعة لك من أهل الكوفة. وصلت الأخبار إلى يزيد بن معاوية من أهل الكوفة أن أهل الكوفة يريدون بيعتك، ووصلت الأخبار أيضا إلى يزيد بن معاوية أن أهل الكوفة يبايعون الحسين. فماذا فعل يزيد؟ لم يفعل إلا أنه أمر واليه على البصرة أن ضم الكوفة إليك، أن ضم الكوفة إلى البصرة، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج على الحسين، من الخروج عليه ويبايع الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه لم يأمر أبدا، يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين، وإنما أراد منعه من دخول الكوفة. علم مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين رضي الله تعالى عنه أن عبيد الله بن زياد يريد الكوفة، فخرج مسلم ومعه 4000 مقاتل، 4000 مقاتل ممن بايعه مع شيعة الكوفة، وتوجه بالجيش وحاصر عبيد الله بن زياد وشد عليه الحصار. لكن هذا الرجل عبيد الله بن زياد المحاصر عرف بمكره ودهائه، وعرف أيضا كيف يفرق جموع الكوفة على مسلم بن عقيل ابن عم الحسين، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين، فجعل عباد المال ينثرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى، وهو الذي كان معه 4000، أمسى وليس معه أحد، فوقع في قبضة ابن زياد فأمر بقتله. خيانة، ويا لها من خيانة سافرة، بنى حجارتها سفهاء الكوفة ورموها في وجه خير الأرض في ذلك الزمان. نعم، فمن يأمن الذئب على نفسه يضاحكه قبل الكريهة والقتل. فوقع مسلم بن عقيل في قبضة عبيد الله بن زياد، فلما وقع مسلم في قبضة عبيد الله بن زياد طلب أن يكتب إلى الحسين يخبره بحقيقة خيانة الشيعة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع بأهلك يا حسين، ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب رأي، عاداتهم في الشر معروفة، وليس لهم في الخير لهم من يد. لم يعلم الحسين رضي الله تعالى عنه بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظناً منه أن البيعة قد تمت له. وهناك خرج الحسين رضي الله تعالى من مكة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل والقربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ومعه 70 من أهل بيته وأولاده وإخوانه وأبناء إخوانه، 70 فقط يا رعاكم الله. حاول الصحابة رضي الله تعالى عنهم منع الحسين وثنيه عن الخروج لكنهم فشلوا. هل تعلمون من حاول؟ هل تعلمون من حاول منعه ونصحه بعدم الخروج؟ اسمعوا من منعه: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو. بل إن أيها الإخوة الكرام، عبد الله بن عمر يلحق به بعد خروجه أكثر من 3 ليال حتى وصل إليه فقال: أين تريد يا ابن رسول الله؟ أين تريد يا ابن رسول الله؟ قال: إلى العراق. قال له يا ابن عمر، قال له: لا تهتئم، لا تأتهم يا ابن رسول الله، ناشدتك الله لا تأتهم، أهل العراق قوم مناكير، وقد قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا وفعلوا. لكن الحسين رضي الله تعالى أبى وأصر على الذهاب، على الذهاب. فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه ضمة شديدة وقال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. فمضى الحسين رضي الله تعالى إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم أن يرجع، قرر الرجوع. إلا أن أبناء هذا القتيل ابن عمه، أبناء مسلم بن عقيل الذين كانوا معه، طلبوا ثأر أبيهم فنزل على رأيهم ووصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من دخول الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم في 61 للهجرة. الحسين يا معاشر المؤمنين معه فقط 70 من أهل بيته، 70 من أهل بيته، وجيش زياد بقيادة شمر ابن ذي الجوشن عددهم 5000 رجل. فرأى الحسين رضي الله تعالى عدم التكافؤ بينه وبين جيش خصمه، فعرض عليهم 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد في سبيل الله، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد في الشام. فأبى عليه شمر الذي كان بالأمس هو وابن زياد من شيعة علي رضي الله تعالى. ها هو اليوم يقاتل شمر، يقاتل ابن علي رضي الله عن الحسين. فقال الحسين: والله لا أنزل على حكم ابن زياد. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا يا معاشر الكرام رفع الحسين رضي الله تعالى يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، أي شيعا وأحزابا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة. وبدأ القتال وحمى الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله تعالى، يوما عصيبا عليه وعلى أهل بيته. فحينما يراهم يتساقطون بين يديه صرعى واحدا تلو الآخر حتى بقي وحده رضي الله عنه، فتقدم إليه الأشقى، تقدم إليه الأشقى الذي كذب وتولى، شمر ابن ذي الجوشن، شمر ابن ذي الجوشن لعائن الله تترى لا تغيب له. فرموه برمحه في رقبته ثم طعنه فسقط رضي الله تعالى عنه، سقط شهيدا، وفاضت روحه الزكية إلى بارئها. ولقد بكى البيت والركن الحطيم، وزمزم ودمع الليالي في محاجرها دم، وشق عليك المجد أثواب عزة، ووجه الضحى من بعد قتلك أدهم، فيا ليت قلبي كان قبرك معلما، تكفن في أجفان عيني وتكرم، ويا ليت صدري كان دونك ساترا به، كل رمح من عداك يحطم. ريحانة المختار صرت قضية وأصبحت للأحرار نعم المعلم، ولكنني وافقت جدك في العزاء فأخفي جراحي يا حسين وأكتم، وأصبر والأحشاء يأكلها الأسى، وأهدأ والأضلاع بالنار تظلم، وما نحت نوح الثاكلات تفجعا عليك، وما نحت نوح الثاكلات تفجعا عليك، لأن الدين ينهى ويعصم. أصبنا بيوم في الحسين لو أنه أصاب عروش الدهر أضحت تهدم، على قاتليه لعنة الله كلما دجى الليل أو ناح الحمام المغنم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، وبعد هذا العرض لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يبقى السؤال الأهم: من قتل الحسين؟ أهم أهل السنة أم بنو أمية كما يزعم الرافضة؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها الجميع أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون الكلام تجنياً ورجماً بالتهم، نستنطق كتب الشيعة لتؤكد لنا بجلاء ووضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم ذرفوا الدموع على موته. من قتل الحسين؟ لن يكون الكلام عن شهادة ابن تيمية وابن كثير ومؤرخ السنة، فالحق في هذا المقام ما شهدت به الأعداء. جاء في كتاب أعيان الشيعة لسيدهم محسن الأمين قال: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. أهل السنة والجماعة يا عباد الله يعدون قتل الحسين فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس رحمه الله: وأما من قتل الحسين وأعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يضربون لهذه المصيبة خدا ولا يشقون لها جيبا ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. هذا موقف سلف الأمة، هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين وممن قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب وعثمان وعمر رضي الله عن الجميع. ولكن مما ينبغي أن نعيه أيها الكرام أن مع أفعال الرافضة في هذه الأيام وإحيائهم لذكرى مقتل الحسين أنهم ما حافظوا ولا يحافظون على هذه البدعة وإحياء شعائرها إلا لهدفين رئيسيين: الأول إحياء جذوة التشيع في قلوب أصحابه والمحافظة على ديمومة مذهبهم وبقائه. يقول إمامهم في هذا العصر الخميني الهالك، يقول: إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد الثورة وتأجيجها. بل قال: ذكر مصائبهم يبقى هذا الدين حيا في الأمة. وأما هدفهم الآخر في إحياء عاشوراء هو شحن القلوب وتجييش النفوس على أعداء آل البيت كما زعموا. ومن هم أعداء أهل البيت؟ من هم أعداء أهل البيت؟ هم من لا يؤمن بولايتهم على التصور الشيعي. ينادي الرافضة في هذا اليوم: يا لثارات الحسين والثأر الحق لآل البيت، أين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمان وشرب، خان ابن العلقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، وأعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق وأجرى فيها شلالات الدماء بحجة الثأر للحسين، وما زال الرافضة في كل زمان يسفكون دماء السنة بحجة الثأر للحسين. الآن تهدم المساجد في العراق وتبقر البطون وتحرق الجثث وتغتصب العذارى، تغتصب باسم الثأر للحسين، ومع كل محرم تزداد جرأة وشراسة الرافضة على أهل السنة، حتى يعلم الجميع أن شعائر عاشوراء إنما هي في الحقيقة حقن لشحن نفوس الأتباع ضد أهل السنة والجماعة. يا رعاكم الله، يا أيها المؤمنون، لقد تجاوز الرافضة قضية البكاء على الحسين إلى المتاجرة بدم الحسين لتحقيق مكاسب سياسية. ففي كل عاشوراء يطل علينا ساداتهم ليظهروا للمسلمين أنهم هم المدافعون المنافحون عن قضايا الأمة ومقدساتها وأراضيها المسلوبة، والكل يعلم، والتاريخ يشهد، والله إن التاريخ يشهد أن الرافضة لم يكونوا يوماً ما مصدر عز للمسلمين، ولم تكن لهم فتوحات في التاريخ تذكر، ولا تحرير للمقدسات يشكر، إنما هم خنجر يطعن في جسد المسلمين، وشوكة تذكي الفرقة بين المسلمين. يا عباد الله، إن كان للعقل والمنطق صوت فحق له أن يتساءل، هل إحياء عاشوراء وتأجيج نفوس الأتباع على سواد المسلمين من أهل السنة، هل هذا الإحياء يخدم الوحدة المزعومة التي ينادي بها الشيعة صباحا ومساء؟ هل مآتمهم تلك وما فيها من تربية الأتباع على شتم ولعن خيار هذه الأمة وولاة أمور البلاد يساعد على خلق جو هادئ بين الفريقين؟ أم هو نفخ في النار وإيقاظ للفتن النائمة؟ والفتنة نائمة، لعن الله موقظها. فلذا يا عباد الله، نحمد الله تعالى نحن ونشكره أهل السنة والجماعة أن وفقنا لفعل الصحيح في هذه الأيام، فنحن نصومه ابتغاء ما عند الله في ثواب يوم تكفر به ذنوب سنة كاملة، لأنه يوم نصر وشكر، يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فنحن يا معاشر المؤمنين نصومه شكرا لله، نصومه شكرا لله اتباعا لسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في ارتباط وثيق بين الأنبياء كلهم. فتأملوا يا عباد الله ما سيفعل أهل السنة من صيام يوم غد العاشر وصيام يوم اليوم التاسع فيه مخالفة لليهود، ومن لم يستطع كما ذكرنا في الأسبوع الماضي صوم العاشر والتاسع فيصوم غدا العاشر والحادي عشر، ومن صام لوحده يوم السبت لوحده فصومه صحيح ومأجور وينال أجر التكفير ولا كراهة في ذلك. بل إنه يا عباد الله ربما سأل البعض عن صيام يوم السبت لوحده من كراهية في يوم السبت لوحده، في أي سبت يصوم الإنسان لوحده؟ نقول يا عباد الله أن الصحيح أن صوم السبت إفراده لوحده في أي يوم، عاشوراء أو عرفة أو أي يوم، لا كراهة فيه، فإن في ذلك الحديث لا يصح. نسأل الله يا عباد الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا متبعين لا مبتدعين. اللهم وفقنا لاتباع السنة، وأعنا على ترك البدعة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، وجنبنا ما يضغبك ويسخطك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإطمئنان، وأن تحفظنا وتحفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.